بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 193 على 1 بعنوان اذفر بذات الدين تربت يداك. حفل زفاف حسن شقيق الأخ عزة خضر رحمه الله. وهذا هو المجلس الأول، تم تسجيل هذا المجلس في 27 من ذي الحجة 1408 هجري، الموافق اليوم 10 من الشهر 8 1988 نصراني.
كما تريد.
نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. نرحب ترحيب شديد بالإخوة الضيوف الكرام، الأهل والأصدقاء والنسائب، ونتمنى لكم التوفيق، ونسأل الله لنا ولكم دائماً الأفراح السعيدة في طاعة الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خير على هذا القدوم. والآن نقدم لكم أستاذنا الفاضل وشيخنا، وهو الشيخ ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية، ولا نرضى أن نتكلم بوجهه لأنه لا يرى المدح جالس في الوجه، فنسأل الله لنا ولكم وله الحياة السعيدة في طاعة الله تبارك وتعالى، ونتمنى ومشكورين ونشكر الله تبارك وتعالى أن من علينا بأن زارنا في هذا المكان، وجزاكم الله خير. نستمع إلى كلمة لطيفة منه، نصيحة وذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن نوفق جميع لما يحب ويرضى. فأهلا وسهلا بشيخنا والأخوة الكرام الحضور، فجزاكم الله خير شيخنا، كلمة لطيفة وموعظة طيبة منكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تفضل.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لعله من المستحسن أن نذكر إخواننا الحاضرين بمناسبة زفاف أخينا حسن ابن أبي عزة خضر، الذي نبارك له في زفافه كما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يبارك لأصحابه، فنقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. لعل من الفائدة أن نذكر إخواننا الحاضرين بهذه المناسبة بالغاية أو الحكمة التي خلق الله تبارك وتعالى البشر، بل ومعهم الإنس، خلقهم لغاية عظيمة جدا، كثيرا ما يغفل عنها بعض أو كثير من المسلمين. هذه الغاية أو الحكمة هي التي جاء ذكرها بقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. خلق الله عز وجل الذكر والأنثى ليقوم الإنسان بهذه الحكمة البالغة بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ومعلوم أن هذه الغاية من عبادة الله عز وجل التي من أجلها خلق الإنس والجن كما سمعتم لا يمكن أن تتحقق عادة إلا بزوجين اثنين صالحين حتى يتعاونا على تربية الذرية الحاصلة بلقائهما تربية صالحة. من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باختيار المرأة الصالحة أولا ثم باختيار المرأة الولود ثانيا. أما الأمر الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك، فعليك بذات الدين تربت يداك. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل رجل يختار الزوجة لا يختارها لدينها وإنما لشيء آخر سوى الدين مما ذكر في هذا الحديث. أربع: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها. فمن تزوج امرأة لواحدة من هذه الثلاث دون الرابعة وهي الدين فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تربت يداه. وما معنى تربت يداه؟ تربت لغة مشتقة من التراب، وهي جملة دعائية يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر. ألصق الله بدنه بالتراب كناية عن أن يفقره الله عز وجل فقرا مدقعا بسبب أنه لم يختر الزوجة الصالحة ذات الدين. تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها. الرابعة هي التي يحض عليها الرسول عليه السلام فيقول: ودينها، فعليك بذات الدين أيها الخاطب أيها المتزوج، وإلا فأفقر الله يديك. دعاء عليه بالفقر لا سمح الله. هذا هو الحديث الأول الذي أمر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل رجل يريد أن يقترن بامرأة فعليه أن يختارها أن تكون دينة صالحة. والحديث الآخر الذي حض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فرد من أفراد أمته أن يختار الزوجة الصالحة أن تكون ولودا وأن لا تكون عقيما، ذلك لأن من غاية الزواج الذي أمر به ربنا عز وجل في القرآن وأكد ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث وفي السنة الصحيحة، الغاية من هذا الزواج هو تفكير نسل الأمة المحمدية. ولذلك قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا الأمر من الناحية الفقهية كان يفيد الوجوب، لولا أن الأصل في الأبضاع وفي الفروج التحريم، فلما جاء الأمر بذلك أي جاء الإذن والإذن يرفع التحريم، فالآية من الناحية الفقهية تفيد الحظ على الزواج ولا تفيد وجوب الزواج، وبخاصة أن الآية تقول مثنى وثلاث ورباع. ولكن الذي يفيد وجوب الزواج من الرجل القادر عليه إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الزواج الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أمرا معللا تعليلا عقليا منطقيا، فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقد جاء في الحديث الآخر وهو قول عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. لذلك حتى يحصن المسلم نفسه من أن يقع في شيء من مقدمات الزنا فضلا عن أن يقع في الزنا نفسه، قال عليه السلام في الحديث السابق: والشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع ماذا يفعل؟ فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بقي علي الحديث الثاني الذي أشرت إليه مقرونا مع الحديث الأول، وهو قول عليه السلام: تنكح المرأة بأربع. أما الحديث الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ففي هذا الحديث الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار الخاطب المرأة أو الفتاة التي عرف من آبائها وأمهاتها أنهم كانوا ولدين، فأمر عليه السلام بأن لا يختار المسلم المرأة العقيم، وهذا بطبيعة الحال في حدود الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والشاهد قوله عليه السلام: فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فإذا الغاية من الأمر بالزواج هو تكثير النسل لعبادة الله وحده لا شريك له، وثانيا تحقيقا لرغبة نبوية كريمة، وهي أنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمته، كما جاء في الحديث الصحيح: والشيء بالشيء يذكر كما يقال. قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. هذا من باب ما يسمى عند الصوفية أي الكشف، أي أنه كشف عن بصيرة الرسول عليه السلام وربما عن بصره أيضا عن الأمم كلها. قال: فنظرت في الأفق فرأيت سوادا عظيما، يعني من الناس، فقلت: من هؤلاء؟ جاء الجواب: هؤلاء قوم موسى. قال: ثم نظرت في الأفق الآخر فوجدت سوادا أعظم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أمتك يا محمد، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن الذي يتزوج يحقق أمرين اثنين، أو يجب أن يحقق أمرين اثنين. الأمر الأول هو لعبادة الله وحده، وثانيا ليحصن نفسه ويحصن غيره، ألا وهي زوجته. وهناك حكمة وليس أمرا لازما كنفس الزواج، هي ما ذكر في حديث: تزوج الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ولعله من المناسبة أن نذكر إخواننا الحاضرين بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نذكر بمناسبة هذا الحديث بأمرين اثنين: الأمر الأول أنه يجب على آباء البنات أو أولياء البنات أن يسهلوا طريقة الزواج، ومن أول ذلك عدم الموالاة بالمهور، فإن الموالاة بالمهور سبب من الأسباب القوية تحمل الشباب على الانصراف عن الزواج المبكر الذي يكون سببا هذا الزواج المبكر لتحقيق إحصان النفس كما سبق ذكره في الحديث السابق. فعليهم أن لا يوالوا بالمهور، لأن الموالاة سبب من أسباب تورط الجنسين في أن يقعوا في الفاحشة، على الأقل في مقدماتها كما ذكرنا آنفا من قوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني، إلى آخر الحديث. أي إن هذه مقدمات قد توصل صاحبها إلى غاية العظمى والفاحشة الكبرى، ألا وهي الزنا. ومن أجل ذلك أخذ هذا المعنى النبوي الجميل شاعر مصر في زمانه وهو الشوقي، فقال، وهذا أمر طبيعي ومشاهد: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فللحيلولة بين هذه النتيجة الأخيرة، ألا وهي اللقاء أي الفاحش الكبرى كما جاء في الحديث، يجب الزواج، وبالتالي يجب تسهيل وسائل الزواج، ومن أول ذلك تيسير المهر وعدم المغالاة فيه، وذلك من بركة المرأة حينما يكون مهرها يسيرا وسهلا. ولوازم ذلك لا أخفى عليكم من عدم اشتراط الفراش الوفير والسجاجيد ونحو ذلك. والشيء الآخر الذي ينبغي التذكير به هو أن الزوجين حينما يبني أحدهما على الآخر فيجب عليهما أن يفتتحا هذه الشركة التي لا تشبه الشركات الأخرى، لأنها عادة تكون شركة الحياة، فعليهما أن يفتتحا هذه الشركة الطيبة القائمة على طاعة الله ورسوله بصلاة ركعتين، أن يصلي الزوجان ركعتين اثنتين. ولا شك ولا ريب أن ذكر الله عز وجل في هذه الساعة التي لا يملك الشباب عادة أنفسهم إلا أن يقضوا فيها وطرهم بأقرب وقت، وهذا بلا شك أمر حلال، ولكن إذا كافح أحدهما شهوته ليصلي كل منهما ركعتين ثم بعد ذلك يتقدم كل منهما إلى الآخر ويقضيان شهوتهما بعد أن قدم بين يدي ذلك طاعة الله تبارك وتعالى، لأن في ذلك افتتاحا للحياة الزوجية والشركة هذه السعيدة بطاعة الله عز وجل، فيرجى لهما أن يكون ذلك سببا لسعادتهما في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه كلمة وذكرى تنفع المؤمنين، ولا بد عادة في مثل هذه الكلمة وفي مثل هذا المجلس أن يخطر في بال أحد الحاضرين سؤالا حول ما سمعه، فلا مانع عندي أن أسمع ذاك السؤال أو غيره، فإن كنت مستعدا وأجد في نفسي له جوابا فعلت، وإلا تخلصنا من الجواب بقولنا نصف العلم لا أدري، والسلام عليكم.
سؤال بيسأل سائل، هو يعني الآن ما هو محصل لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة، بيسأل عن الخامسة والسادسة، بيجوز الإنسان يتزوج خمسة وستة ولا لا؟
شو ما محصل واحدة بيسأل
عن الخامسة والسادسة؟ بيسأل عن ستة ونقطة تارك الثلاثة.
هذا سؤال، هذا أبو عبد الله سؤال ولا نكتة؟
والله سؤال شيخنا.
أكيد هذا سؤال.
هذا قول هم في جمعية الخلايلة، بيقولوا الخلايلة بيقول مثنى وثلاثة وأربعة يعني في المجوز اثنين اثنين، هل هذه صحيحة؟
لا هذا خطأ بلا شك. مثنى وثلاثة ورباع يعني تنتين أو ثلاث أو أربع، هذا هو المقصود بالآية الكريمة، وهذا جاء ألا تسمعون يا أبا عبد الله؟ هذا التفسير من الآية الكريمة مثنى وثلاثة ورباع، أجمع علماء التفسير أن المقصود اثنتان وثلاث وأربع من النساء، وجاء بيان ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام، ويجب أن نتذكر أن فهم القرآن لا سبيل إليه إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول مخاطبا نبيه في صريح القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكرى أي القرآن لتبين وتوضح وتشرح للناس هذا القرآن الذي أنزل إليك. من جملة شرحه عليه السلام للقرآن بل من أقوى أساليب بيانه للقرآن هو لوحه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء أن رجلا من أصحاب الرسول عليه السلام أسلم وتحته 9 نسوة أسلم وتحته 9 نسوة ذلك لأن العرب كانوا بصريح القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فهم كانوا أميين لم يكونوا أهل كتاب كاليهود النصارى. ولذلك فاليهود النصارى يومئذ ليس اليوم كانوا متميزين عن العرب بما أنزل الله على أنبيائهم موسى وعيسى من التوراة والإنجيل فكانوا أهدى سبيلا وأقوى مقيلا من العرب. العرب جماعة وثنيين لا أخلاق ولا آداب ولا شريعة إلا ما كان يشرع لهم رئيس القبيلة وكل واحد عنده شريعة ما أنزل الله بها من سلطان. من ذلك أنهم كانوا يتزوجون ما شاءوا من النساء وفتح باب التزوج بما شاء الرجل من النساء يكون سببا للإخلال بالقيام بواجب الأسرة وبواجب تربية الذرية. لذلك لما أسلم ذاك الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام وتحته تحت عصمته 9 نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام أمسك منهن 4 وطلق سائرهن أمسك منهن 4 وطلق سائرهن. وكثير من الناس في هذا الزمان الذي يغزى به المسلمون في عقر دارهم ولو فرضنا أنهم لم يغزوا في عقر دارهم بالكفار بجنودهم وأشخاصهم يغزون في عقر دارهم بالأفكار التي يتبناها الكفار ويتبرأ منها الإسلام والمسلمون الصادقون المتمسكون بالإسلام. معلوم أن الكفار إلى اليوم لا يزال الكثيرون منهم يهاجمون الإسلام في بعض تشريعاته بزعمهم أنها تشريعات غير منطقية وغير معقولة وغير عادلة. من ذلك أنهم يزعمون أنه ليس من العدل في شيء أن يتزوج الرجل 2 و3 و4 هذا أمر ينكره هؤلاء الكفار وذلك من ضلال البعيد والمبين. ولماذا؟ لو أن هؤلاء الكفار كانوا يعيشون حياة نزيهة ويحيون حياة شريفة لا يعرفون للسفاح ولا للزنا معنى ثم هم مع ذلك ينكرون التثنية بين الزوجتين وأكثر من ذلك لربما كان لهم بعض العذر ولكن الواقع يشهد أن الواحد منهم أقول بلغة أخرى لا أقول يتزوج ينكح 2 و3 و4 وخماس 10 و20 والآخر ولا يجدون في ذلك غضارة مطلقا ويسفحون دماءهم هكذا عبثا ولا شيء في هذا العمل وهو الزنا.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
ولكن الواقع يشهد أن الواحد منهم، أقول بلغة أخرى لا أقول يتزوج، ينكح مثنى وثلاث ورباع وخماس وعشر وعشرين والآخرين، ولا يجدون في ذلك غضاضة مطلقا ويسفحون دماءهم هكذا عبثا ولا شيء في هذا العمل وهو الزنا، وفي الأولاد الزنا الذين يلقون بالمئات إن لم نقل بالألوف في الطرقات وفي الأنهار كنهر السين في فرنسا وغيرها، هذا كله لا شيء فيه عندهم. أما أن يتزوج المسلم باثنتين أو ثلاث ورباع ويقوم على إحصانهم وعلى الإنفاق عليهم، هذا شيء منكر عند هؤلاء الناس.